أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: أدلة منكري بعثة الأنبياء. استدل منكر بعثة الأنبياء بعدة وجوه وعدة أدلة. الدليل الأول: الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقل، وإما أن يأتي بما لا يوافق العقل. فإن جاء الرسول بما يوافق العقل فهذا تحصيل للحاصل، هذا لغون، فلا حاجة لنا بالرسول. وإن جاء الرسول بما لا يوافق العقل وما يخالف العقل وجب رد قول الرسول. إذن لا حاجة إلى بعثة الأنبياء والرسول. أعيد وأكرر الإشكال: إنما يأتي به النبي إما أن يوافق العقل أو لا، ولا ثالث في البين. فإن وافق العقل فلا حاجة لنا بما جاء به النبي، تكفي عقولنا ولا حاجة إلى النبي. وإن جاء بما لا يوافق العقل وجب رد قوله، فالعقل حاكم ومقدم. إذن أنت مسبية على أي حال، لا حاجة لنا لبعثة الأنبياء والمرسلين. كلامهم وافق العقل أم خالف العقل لا حاجة لنا إليه. وكفى الله المؤمنين القتال. واضح الإشكال؟ الجواب: كلام النبي قطعا موافق للعقل، لكن في الواقع. ومن قال إن كل إنسان يدرك الواقع؟ كلام النبي، نختار الشق الأول، كلام النبي ليس على غرار الشق الثاني مخالف للعقل حتى يرد قوله. كلام النبي موافق للواقع، موافق لنفس الأمر، ولكن الواقع ونفس الأمر قد يخفى على الغافل البصير. يصير بعده غافل وبصير، يعني بصير في بعض الأشياء وغافل عن أشياء أخرى. لذلك الرواية تقول: إنما بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في الناس دفائن عقولهم، يعني عندهم عقل ما يشغلونه، دفنوه. عنده كنز ما مستفيد منه، دافننه وقاعد عليه وما يدري، كالعيس في البيداء أرهقها الظما والماء فوق ظهورها، محمول البعير تمشي والماء على ظهرها وهي عطشانة، كالعيس في البيداء يرهقها الظما والماء فوق ظهورها محمول كذلك الإنسان يحمل العقل ودافن إنه ما يستفيد منه ما يشغله. النبي يقول له التفت وشغله. إذن الجواب كلام الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين موافق للعقل في الواقع، لكن هذا العقل الواقعي قد يخفى على كثير من الناس فيحتاجون إلى تنبيه، يحتاجون إلى إلفات. هذا هو دور النبي، دور المنبه الملفت المرشد إلى حكم العقل القطعي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثاني: أدلة منكري بعثة الأنبياء. استدل المنكرون لبعثة الأنبياء على مدعاهم بوجوه أهمها ما يلي: الدليل الأول إن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقل، هي الشق الأول، وإما بما يخالفها، بما يخالف العقول، الشق الثاني. فإن جاء بما يوافق العقل العقول لم يكن إليه، إلى الرسول، حاجة ولا فائدة فيه، نكتفي بمؤدى العقول. وإن جاء الرسول بما يخالف العقول وجب رد قوله. والجواب عنه أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر. يعني ماذا نفس الأمر؟ دائما من تجي كلمة نفس الأمر يعني الواقع، من تجي كلمة وراء يعني غير. هذه كلمات ما تستخدم عند الفلاسفة، واضح أو لا؟ إن للإنسان وراء وجوده، يعني إن للإنسان غير وجوده، يعني صير مثل الآلة، مثل الترجمان الإلكتروني. في نفس الأمر يعني في الواقع. يلا خليك في الواقع، شوف العبارة واضحة. إن الرسول، والجواب إنما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر يعني في الواقع، لكن لا يستلزم ذلك، يعني كون ما جاء به الرسول موافق للواقع لا يستلزم أن يكون العقل، يعني عقل الإنسان، عارفا بجميع ما يأتي به النبي، لأنه قد يدفن هذا العقل فلا يعرف الكثير من الأشياء. يأتي النبي وينبهه ويرشده. فهنا فرض ثالث، ما هو؟ وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له، بالطاقات الميسورة للعقل، لأن الكثير من العقول عليها دفائن وغبار. يأتي النبي والرسول وينفض هذا الغبار والتراب. شنو جواب آخر؟
قد لا يصل إليه، لا يصل إليه العقل بالطاقة الميسورة، وقد يكون موجود عند العقل يدرك لكن غائب عنه.
هذا جواب آخر أو بيان آخر؟
جواب آخر.
قد يقال هذا بيان آخر وليس جواب آخر.
العقل غير قادر على إدراك.
لماذا غير قادر؟
موجود ولكن
غافل عن بيئة النبي. لا، العقل قادر، وبعبارة علمية، وبعبارة علمية، عدم القدرة إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع. العقل لا يستطيع أن يصل إلى هذا الشيء، إما لأن العقل ليس فيه هذه القابلية، وإما لأن العقل في هذه القابلية لكن يوجد مانع. ما هو هذا المانع؟ دفن العقل.
هذا بيانكم وهذا الموجود المقتضي، مثل الحقائق الغيبية.
شنو؟
مثل الأمور الغيبية.
فهنا فرض ثالث هو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له. صحيح، قد يقال صحيح أنه وجه آخر وليس بيان آخر. صحيح كلامك تام. يعني لو طبعا كلا الوجهين يصير، كلا الوجهين ممكن، إما أن نقول هكذا أن هناك بعض الحقائق أصلا العقول لا تصل إليها، يعني المقتضي ما موجود، مثل الأمور الغيبية. هذا وجه. تفضل الشيخ أيده الله. الوجه الثاني، بعض الوجوه العقل يصل إليها ولكن لمانع لا يصل إليها. بارك الله فيك، طيب الله الفاصل. فها هنا فرض ثالث، وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له. فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثين أن عقل الإنسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل. هذا قاصر مو مقصر، قاصر. فهذا ينصرف إلى ماذا؟ القصور في المقتضي. بارك الله فيك شيخنا، زين اشكله حتى نستفيد، يعني مو مجلس يعني محاضرة عامة، لا، هذا مجلس دارس. بارك الله فيكم، نستفيد من أنفاسكم. الدليل الثاني، الدليل الثاني مفاده لا شك ولا ريب أن للعالمين ماذا؟ خالقا منعما صانعا قادرا حكيما إلى آخر الصفات. إذن العقل ماذا يقول؟ يجب شكر المنعم. العقل ماذا يقول؟ يجب أن تشكر المنعم، ولا يجوز أن تنكر آلاء المنعم. يا أخي شكر المنعم وبعد وعدم البراءة من نعمه لا تحتاج إلى إرسال نبي. إحنا راح نشكر الله وما راح نتنكر لنعم الله، وما يحتاج ترسلون لأنه نبي. واضح الدليل الثاني أو لا؟ الدليل الثاني يقول قام الدليل العقلي وهو وجوب شكر المنعم وعدم إنكار آلائه، هذا يقتضي عبودية الله ومعرفة الله عز وجل. يمكن أن نشكر الله عز وجل من دون حاجة إلى إرسال الرسل والأنبياء. واضح الإشكال؟ جوابه يذكر الشيخ السبحاني جوابه. أولا شكر المنعم يحتاج إلى معلم، مو كل واحد يعرف يشكر. ألا ترى ولا تنظر إلى الوثنيين كيف شكروا الله بأن جعلوا الأوثان واسطة بينهم وبين الله، وقالوا نحن نعبد الأوثان لكي يقربونا إلى الله زلفى. في ذهنهم أن هذا شكر إلى الله. إذن كيفية الشكر تحتاج إلى تعليم، ومن المعلم؟ النبي والرسول. واضح أو لا؟ الجواب الثاني، ومن قال لكم إن وظيفة الأنبياء شكر الله فقط وفقط؟ وكفى الله المؤمنين القتال. وظيفة الأنبياء تحقيق سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. واضح ولا؟ إذن لا تقتصر مهمة الأنبياء على سعادة، على شكر المنعم فقط، لا، وظيفة الأنبياء سعادة الدارين الدنيا والآخرة. إذن هناك حاجة لبعثة الأنبياء. واضح إن شاء الله؟ نطلع شوية، يعني توسع شوية. وبعبارة علمية وبتحقيق رشيق دقيق لشهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، إن للإنسان أربع علاقات. كل إنسان إلى أربع علاقات. هذا بحث فكري. أول علاقة علاقة الإنسان بربه، ثاني علاقة علاقة الإنسان بنفسه، ثالث علاقة علاقة الإنسان بغيره من بل الإنسان، يعني علاقة بزوجته، بعائلته، بجاره، بمجتمعه، رابع علاقة علاقة الإنسان بغيره من غير الإنسان، يعني علاقة الإنسان بالكون والحياة، بالأرض، بالسماء، بالبحر، كل إنسان له العلاقات الأربع: علاقته بربه، علاقته بنفسه، علاقته بأخيه الإنسان، علاقته بالكون والحياة. الإسلام يقول ينبغي أن تكون علاقة الإنسان بربه حاكمة على بقية العلاقات. علاقة الإنسان بربه حاكمة على علاقة الإنسان بنفسه، حاكمة على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، حاكمة على علاقة الإنسان بالكون والحياة. واضح إلى هنا؟ وش دخل هذا الكلام في مطلبنا؟ من قال إن وظيفة الأنبياء شكر المنعم؟ هذا فكر مسيحي يهودي الذين قصروا الدين على علاقة الإنسان بربه فقط وفقط. قالوا علاقة الإنسان بنفسه حرية شخصية، الدين ما له علاقة. علاقة الإنسان بالإنسان قالوا حرية سلوكية، هذا في الديمقراطية هذا موجود. علاقة الإنسان بالطبيعة هذه حرية. الإسلام يقول لا، علاقة الإنسان بربه تخضع للدين، علاقة الإنسان بنفسه تخضع للدين، علاقة الإنسان بالإنسان تخضع للدين، علاقة الإنسان بالكون والحياة تخضع للدين، كل علاقات الإنسان تخضع للدين. واضح أو لا؟ أما الذين قالوها فقط يوم السبت هذا اليهود، ويوم الأحد المسيح، يوم السبت نذهب إلى البيع والمعابد، ويوم الأحد نذهب إلى الكنائس، وهناك القس أو الحبر يستغفر إلينا ونشكر الله وكفى الله المؤمنين القتال. هذا الفكر بعيد عن الدين الإسلامي. أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية التي تقدمت يشير إلى هذه العلاقات: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري، أشار إلى علاقة الإنسان بنفسه، وأن علاقة الإنسان بنفسه أقوى من علاقة الإنسان بغيره. ثم وربي أعلم بي من نفسي، أشار إلى علاقة الإنسان بربه. إذن الإسلام لا يقصر الدين في الإسلام لا يقصر العلاقة على خصوص العلاقة مع الرب، بل تشمل سائر شؤون الحياة. نقرأ هذا المقدار. الدليل الثاني: قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا، هذا اسم إنه، وعالما قادرا حكيما، وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكر. فننظر في آيات خلقه بعقولنا، ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفنا وشكرنا له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما بالنا نتبع بشرا مثلنا. والجواب جواب جوابه: انت حتى تشكر الله تحتاج الى تعليم لتصير مثل الوثنيين. وثانيا: من قال ان وظيفة الأنبياء مجرد تعليم الشكر، لا، رسم جميع علاقات الإنسان في الحياة. والجواب عنه إن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين، المراد بالمقربين هنا ماذا؟ الأوثان المقربة إلى الله، مثل الآن الزرادشت. الزرادشت منهم الزرادشت عبدة النار، عبدة النار في إيران شي يسمونهم زرادشت، في الهند شيخنا شي يسمونهم البوارس، البوارس يسمونهم في الهي اللي يعبدون النار. عندهم إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير يزدان، وإله الشر أهريما، على أساس تعرف يزدان شهر يعني مدينة إله الخير، يعني هذا اسم مجوسي. خب نقرأ المقدار. فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله سبحانه، فلأجل ذلك ترى عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء موجب للتقرب. هذا واضح عند الوثنيين، ما يعبدون الصنم للاستقلال. الآن في الهند يقدسون البقرة، شيخنا شفت إذا البقرة في الهند تبرك في تجلس في الشارع بعد تنقطع. أنا رأيت بأم عيني، مررت على فقير في الهند وسخ جدا، يأكل صمونة، يأكل روتية، لأن هذا روتية هذا هندية روطة روطة، والياء في الهند للتصغير مثل التشاء في الفارسي، هي هم فائدة لغوية. دفتر تشاء يعني دفتر صغير، مور تشاء مور نملة، مور تشاء يعني نملة صغيرة، التشاء للتصغير. هناك الياء في الأردو للتصغير، هم فائدة هذه لغوية. فهم روطة روطة يعني صمون، روتي روتي يعني صغيرة، جوتا جوتا يعني حذاء، جوتي يعني حذاء مصغر. هذه فائدة تعلمون بعد من كل مكان تأخذ شوية يصير البهارات حلوة. زين مررت عليه ياكل خبزة صمونة معفنة هو والكلب ماله. مشيت شوي وجدت ما شاء الله هذه بقرة، إذا تشوفها تقول هذه فيل مو بقرة، وشخص نازل من بنز مرسيدس وجايب صينية فيها ما لذ وطاب من الطعام للبقرة. خب ليش يقدسون البقرة؟ ليش شيخنا يقدسون البقرة؟ يقولون لأن بقوان ركب البقرة، يعني هي دابة الإله مالهم، هي دابة الصنم بقوان. وأما الفور يلعنون والده مسكين كله حاطين عليه القاري وظرف في عمره، وأما البقرة مرفهة مدللة. خوب مولانا هذه من الحواشي، والحواشي غواشي، ومن قرأ الحواشي ما حواشي، يلا حوش لنا وين وصلنا في القراية. والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء موجب للتقرب. لاحظ الآية في الحاشية رقم 1، قال تعالى حكاية عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هكذا يقولون ما نعبدهم، ما نعبد هؤلاء الأولياء الأصنام، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أضف إلى ذلك أن تخصيص برامج الأنبياء، هذا الإشكال الأول، أن الشكر الله يحتاج إلى تعليم والذي يقوم بالمهمة الأنبياء. الإشكال الثاني، الجواب الثاني، أضف إلى ذلك يعني أن تعليم الشكر يحتاج إلى نبي، إن تخصيص برامج الأنبياء بالشكر والنهي عن كفران النعمة غفل عن أهدافهم السامية، يعني تقصر مهمة الأنبياء على الشكر وعدم كفران النعمة، فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت اليهود والأحد المسيح، في البياع لليهود والكنائس للمسيح النصارى. وإنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وقفت على كلمته المأثورة: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. في جميع علاقاتكم، علاقتكم بنفسكم وبربكم، بالإنسان، بالكون والحياة. جيد جيد، بارك الله فيك. الدليل الثالث: يا أخي يا أخي، أكبر الكبائر في الرسالة إن أنت تتبع شخص مثلك. شنو في ميزة عليك حتى أنت تتبعه؟ هو مثلك في الصورة والعقل والمادة، يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب وينام كما تنام وينكح كما تنكح، في عزوبية بعد على كل حال. إذن أنت كيف تتبعه؟ هذا إشكال قديم تعرضت إليه الآية وأشارت إلى جانب مشترك وجانب مختص. ما هو الجانب المشترك؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، الاتحاد في البشرية. وهذا الجانب المشترك امتياز للنبي والرسول. ما جاب لك نبي من الجن، ولا جاب لك نبي من الملائكة أو من الأرواح الغريبة. منكم وفيكم وإليكم وبكم. واضح أو لا؟ وهذا امتياز. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عنتكم وشقتكم تعز عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذا الجانب المشترك في امتياز للنبي، إنه لكي يبلغ البعثة المفروض يكون واحد من نفس البشر. وفي جانب مختص وهو يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وبسبب الإيحاء إليه يجب اتباعه. إذن يا أخي يا أخي، وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا المجلس في شعر وفي هندي وفي إن شاء الله يعني تطلعون بكشكول معارف، دورة معارف. زين مولانا ومقتدانا. إذن يا أخي يا أخي، أنت تشلبت يا ذا تشلبت بالعنصر المشترك وهو البشرية، وتركت العنصر المختص وهو الوحي. نحن نتبع النبي لا للعنصر المشترك كون بشر، بل للعنصر المختص وهو الوحي. نقرأ هذا المقدار. الدليل الثالث: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، فأي مزية له عليك؟ يا أخي الوحي مزيته. وأي فضيلة أوجبت استخدامك؟ اتصال بالله الواحد. وما دليله على صدق دعواه؟ والجواب عنه أن هذه شبهة أشير إليها في القرآن الكريم مع الجواب عنها. فقد أشير إلى الشبهة في قوله تعالى، يذكر آيتين فيها الشبهة وآيتين للجواب على الشبهة: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فيما بينهم يتغامزون تساسرون فيما بينهم. وفي قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وقد أجيب عنها في قوله سبحانه: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا العنصر المشترك، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من عليه بالوحي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. الوحي الذي يوحي إلينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي قوله سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالجملة الأولى إنما أنا بشر مثلكم وهي الاتحاد في البشرية إشارة إلى أحد ركني الرسالة وهو لزوم المسانخة التامة بين المرسل مو المرسل، لا تقول المرسل، المسانخة بين الله وبيننا مشكل يصير كفر، بين المرسل وهو النبي والمرسل إليه وهو الأمة الناس، مسانخة بين المرسل النبي وبين المرسل إليه الناس. وقوله يوحى إلي إشارة إلى وجه الفرق بينهما، يعني بين المرسل وبين المرسل إليه، وأنه لأجل نزول الوحي عليه على المرسل النبي يجب اتباعه وإطاعته، وبذلك يظهر مزية الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم. وأما دليلهم على صدق ادعاءاتهم الأنبياء هذا إلى فصل خاص، فسيوافيك في البحث التالي أن المعجزة طريق برهاني لتمييز النبي الصادق عن المتنبئ الكاذب. الفصل الثالث المعجزة وإثبات صدق دعوة النبوة. سين سؤال، كيف نثبت صدق دعوة النبوة؟ الآن ما ليس في مقام الاستدلال، ليس في مقام الاستدلال مولانا، واضح ولا؟ هذا يبحث في بحث مستقل، لماذا تجب المسانخة بين المرسل والمرسل إليه؟ من ضمن الأمور أنه ما هي الغاية، ما هي الغاية من بحث الرسول؟ الهداية والاستجابة. قد لا يستجيب إذا كان من غير جنسه، واضح ولا؟ لذلك الله عز وجل بعث أنبياء للإنس وبعث أنبياء للجن، جن بعضهم أنبياء، لكن النبي محمد صلى الله عليه وآله إمام الإنس والجن، كما أن الإنس مكلفون كذلك الجن مكلفون، لذلك أمير المؤمنين إمام الإنس والجن. خب الفصل الثالث المعجزة وإثبات صدق دعوة النبوة. أرسل الجنان وعدهم أنبياء جنان، وأيضا الجن عندهم أنبياء، خاتم الأنبياء، أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء هو نبي الإنس والجن. ختمت النبوة عند الإنس وعند الجن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، واضح إن شاء الله. وإن لهم عندهم أنبياء، هذا بحث عميق على كل حال، هذا بحث ودوه يعني وخارج ما يطرحونا بعد. خوف تقدر تراجع تفسير سورة الجن في التفاسير، خاصة في تفسير البصائر الجويباري، موجود كثير من الروايات والتفاصيل. ستم ما لكم شغل بذاك العالم الآخر، فزادوهم رهقا، خلكم على عالمكم. خوف كيف نشخص النبي صادق أو غير صادق؟ ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى المعجزة، الوسيلة الثانية شهادة النبي السابق. لذلك عيسى عليه السلام بقية الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. أحيانا النبي معاصر إليه، كانوا بعض الأنبياء معاصرين إلى بعض. لوط كان معاصر لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. وهكذا يحيى كان معاصر لعيسى، فشهادة النبي بمعاصره أو بمن سيأتي. والأمر الثالث تجميع القرائن المفيدة للوثوق والاطمئنان. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثالث: المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها، وإلا كانت دعوة فارغة غير قابلة للإذعان والقبول، وهذا ما تقتضيه الفطرة الإنسانية. يقول الشيخ الرئيس في كلمته المشهورة ابن سينا: من قبل دعوى المدعي بلا بينة، يعني بلا دليل وبرهان، فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. ثم إن هنا طرقا ثلاثة للوقوف على صدق مدعي النبوة في دعواه، وهي: أولا المعجزة، ثانيا باء تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق، جيم جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي وتلامذة منهج المدعي. ونحن نكتفي هنا بتبيين طريقة المعجزة التي هي الأهم منها. تعريف المعجزة، يلا لاحظوا ياي ما هو تعريف المعجزة. يقولون: المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المقترن بدعوى النبوة، الموافق لدعوى المدعي. لاحظ مع الشق الأول ثلاثة شقوق: الشق الأول الأمر الخارق للعادة، ثانيا المقترن بدعوى النبوة، ثالثا الموافق لدعوى المدعي. جيد، يلا لاحظ يا الشق الأول: الأمر الخارق للعادة، المعجزة لا تخرق القانون العقلي فلا تفكك بين العلة والمعلول. المعجزة لا تقول يمكن صدور المعلول من دون علة، ويمكن أن يجتمع النقيضان، ويمكن أن يرتفع النقيضان، لا تقول هذا، هذا قانون عقلي تام، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح ولا؟ يستحيل صدور المعلول بلا علة. المعجزة تخرق أمر طبيعي عادي. مثل ماذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ملك من الملائكة قال: هذا عرش بلقيس إلا موجود في وين؟ في اليمن سبأ، أنا أنقل إليك إلى الشام، كان بيت المقدس سليمان النبي، نقل شعله قبل ما يرتد طرف العين، قبل ما ترمش عينك نقله وخلاه على النهر. جت بلقيس وهو هذا من قوارين ممرض، حسبت الماء راح يوصل إلى رجوله فكشفت عن ساقيها، قال لها: هذا شايفت إن القصر، هذا قصر إيش؟ قالت: كأنه هو. وضعه له شاهد، نقل قصر بهالضخامة من مكان إلى مكان، من اليمن إلى الشام في رمش، هذا يستحيل عادة، هذا أمر خارق للعادة، لكن العقل يقول ممكن أو مستحيل؟ العقل يقول ممكن. إذن الشق الأول الأمر الخارق للعادة، اثنين المقترن بدعوى النبوة، أما إذا أمر خارق للعادة غير مقترن بدعوى النبوة، مثل ماذا؟ مثل كرامات الأئمة عليهم السلام. واضح ولا؟ يا أبا بصير ادخل في التنور، يدخل في التنور وما يحرق التنور، واضح ولا؟ هنا لم يقترن بدعوى النبوة، الإمام الصادق ما ادعى النبوة، واضح ولا؟ لكن هذا تحدي، هذا يقال له كرامة، ما يقال له معجزة. الأمر الخارق للعادة، المقرون بدعوى النبوة. إذن المعجزة لا تكون إلا للأنبياء ولا تكون لغير الأنبياء. وخالف في ذلك السيد الخوي رحمه الله في تفسير البيان، قال: لا، المعجزة كما تكون للأنبياء تكون للأئمة حتى الأولياء. الآن راح نغير التعبير بما على مبنى السيد الخوي، نقول المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، لا تقول المقرون بدعوى النبوة، المقرون بالتحدي. المهم هي تحدي، المقرون بالتحدي. بعد الموافق لدعوى المدعي، يعني مثل مسيلمة قال له ما هو دليل النبوات، قال هذا البئر، قال ضامر، أنا أبصق فيه يرتفع، بصق فيه ضمر الموجود المقدار الموجود، صار أمر خارق للعادة، جف البئر، لكن مخالف لدعوى المدعي. كذلك هناك عنصر موجود وهو المعارضة، هذا التعبير الآن راح نجيب لكم كلام الفاضل القوشجي في شرح التجريد، يقول أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، هذا موافق لكلام سيد الخوي، مع عدم المعارضة، يعني لم يستطع أحد أن يعارضه، مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات، ما أحد استطاع أن يعارض. وأما الاختراعات والاكتشافات وغيرها هذه ليست قائمة على المعارضة، هذا حول الكثير من الأطباء والاختراعات والاكتشافات جديدة ولكن ليس فيها معارضة. إذن الخلاصة المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المقرون بدعوى التحدي، الموافق لدعوى المدعي. طبعا التعريف لا مشاحة، يعني هذا اصطلاح واحد بيسمي الأمر الخارق للعادة سواء كان للنبي أو للولي كالأئمة يسميه معجزة كالسيد الخوي، واحد لا يقول لا الأمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة معجزة، ما اقترن بدعوى النبوة كرامة، والكرامة تكون للولي سواء كان إماما أو لا. لا مشاحة في الاصطلاح، بتصطلح على معجزة بتصطلح على كرامة. تعريف المعجزة، المشهور في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة، هذا الأمر الأول، مقرون بالتحدي، تحدي النبوة دعوى النبوة، ثلاثة مع عدم المعارضة، وإليك توضيحه. الآن يوضح أمر خارق للعادة وليس خارق للعقل. إن هناك أمورا تعد مضادة للعقل كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين ووجود المعلول بلا علة ونحو ذلك، هذا خرق للقانون العقلي، المعجزة ما تسوي هذا. وأمورا أخرى تخالف القواعد العادية مقتضى الطعم، بمعنى أنها تعد محالات، يعني محالات عرفية وليست محالات عقلية، بمعنى أنها تعد محالات حسب الأدوات والأجهزة العادية والمجاري الطبيعية، ولكنها ليست مستحيل عقلا لو كان هناك أدوات أخرى خارج عن نطاق العادة وهي المسمات بالمعاجز، وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عنه في فترة زمانية لا تزيد على طرفة عين بلا تلك الوسائط العادية، فإنه غير ممتنع عقلا ولكنه محال عادة. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب، أحد الملائكة بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة، فتحصل أن المعجزة أمر خارق للعادة لا مضاد للعقل. ثم إن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة، وإذا تجرد عن دعوى النبوة وصدر من بعض أولياء الله تعالى يسمى كرامة، وذلك كحضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي. ولأجل ذلك كان الأولى أن يضيف إلى التعريف قيد مع دعوى النبوة، وقال مع دعوى التحدي، مقرون بالتحدي، هذا مقرون بالتحدي موافق لرأي السيد الخوي إلا في الحاشية، لاحظ الحاشية الثالثة، لا تختص المعجزة بدعوى النبوة بل يعمها ودعوى الإمامة وغيرها من الدعوى الإلهية كدعوى المسلم أن شريعة الإسلام هي الحق دون غيرها من الشرائع ويقوم بالمباهلة، وإذا قام بالمباهلة يعني طلب نزول اللعنة وما ذاك الشخص، بل صارت إليه كرامة. فذلك معجزة البتة، يعتبره معجزة، دعا عليه ومات، باهل ومات. فالصحيح في تعريف المعجزة أن يقال هو الفعل الخارق للعادة الذي يأتي به من يدعي منصبا أو مقاما إلهيا شاهدا على صدق دعواه ولو بمباهلة. هذا توسع كثيرا إلى المعجزة. جيد. ولا يتحقق الإعجاز، الآن الأخير المعارضة، ولا يتحقق الإعجاز إلا إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتى به مدعي النبوة. ويترتب على هذا أن ما يقوم به كبار الأطباء والمخترعين من الأمور العجيبة خارج عن إطار الإعجاز، الناس ما عجزت عنه يكتشفون شيء أفضل منها. كما أن ما يقوم به السحرة والمرتاضون من الأعمال المدهشة لا يعد معجزا لانتفاء هذا الشر، يمكن أن يعارض. ومن شرائط كون الإعجاز دليلا، أي الشق الثالث الآن موافق لدعوى المدعي، ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوى النبوة أن يكون فعل المدعي مطابقا لدعواه، فلو خالف ما ادعاه لما سمي معجزة وإن كان أمرا خارقا للعادة. ومن ذلك ما حصل من مسيلم الكذاب عندما ادعى أنه نبي، وآية نبوته أنه إذا تفل في بئر قليلة الماء يكثر ماؤها، فتفل فغار جميع الماء. دلالة الإعجاز، دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.